قال المصنف رحمه الله تعالى: باب في الرجحان في الوزن والوزن بالأجر.
قوله رحمه الله تعالى: باب الرجحان في الوزن والوزن بالأجر، يعني يريد حكم ذلك، ما حكم إذا وزن البائع الرجحان؟ لأنه معلوم أن البيع يكون على شيء معين، وزن معين، والراجح يكون شيئا زائد على ما بذل فيه الثمن، فهل هذا حق للمشتري أو أنه واجب على البائع أن يرجح، أو أن هذا يكون من باب الاحتياط حتى لا يبقى شيء من حق المشتري على البائع؟ فما دام الأمر جاء من النبي صلى الله عليه وسلم بالرجحان فينبغي ذلك ولو بقليل، يعني باسم الرجحان، بمعنى أنها لا تتعادل الكفتان، الكفة التي فيها معيار والكفة التي فيها المثمن لا تتعادلان، لا بد أن يكون المثمن الذي بذل فيه الثمن يكون راجحا ولو قليلا حتى يستوفي المشتري حقه باليقين وتبرأ ذمة البائع. وقد جاء الوعيد من الله تعالى للذي يطفف، والتطفيف هو التخفيف في الوزن أو في الكيل بأن لا يوفي الحق. قال جل وعلا: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، يعني إذا كان لهم الحق أخذوه وافيا كاملا لا يتركون منه شيء، وإذا كالوهم أو وزنوهم ينقصون، يعني إذا كان الحق عليهم نقصوا من الكيل أو الوزن. والكيل والوزن كلاهما معتبر. ثم المسألة الثانية: الذي يتولى الكيل يتولى الوزن، هل يكون بأجرة؟ ومعلوم أن هذا إذا لم يكن صاحب المتاع أو صاحب السلعة، التاجر يعني الذي يبيع، لا يتولى ذلك، أو نائبه، فإذا احتيج لوزان أو كيال على من تكون أجرته؟ هنا يقول: والوزن بالأجر، يعني أن الذي يتولى الوزن أو الكيل يكون له أجر. فمن الذي يدفع الأجر؟ إذا كان الذي عنده المتاع هو الذي يزن، والمشتري له شيء موزون، فهذا معناه أنه على البائع، أجرة الوزن على البائع، وكذلك الكيل. أما إذا كان أمر آخر أو اصطلاح آخر عند الناس، فلا بد أن يكون ذلك على العرف الجاري بينهم. إذا تعارفوا على شيء فهذا أمره واسع، لأنه موكول إلى أعرافهم وإلى ما يصطلحون عليه. ومثل ذلك ما إذا كان هناك واسطة بين البائع والمشتري كما سيأتي في غير المكيل والموزون، فإن هذا الواسطة يحتاج إلى أجر، فمن الذي يدفع الأجر؟ هذا حسب العرف والاصطلاح، يرجع إلى عرف الناس واصطلاحهم.
قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال أخبرنا أبي قال أخبرنا سفيان عن سماك بن حرب قال أخبرنا سويد بن قيس قال جلبت أنا ومخرفة العبدي بزا من هجر فأتينا به مكة، فجاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي فساومنا بسراويل فبعناه، وثم رجل يزن بالأجر، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم زن وأرجح.
هذا الحديث فيه فوائد وأحكام. الأول فيه مشروعية التجارة، وأن التجارة في البز، والبز هو الثياب الكساء الأكسية القماش الذي يتخذ للبس ولغير ذلك، كل ما كان من هذا القبيل فهو بز. الثاني فيه جواز جلبه من بلاد إلى أخرى، هنا يقول من هجر، وهجر يقال إنها قرية قرب المدينة. هذا شيء ذكره الفقهاء، وذلك ذكروه في تقدير المياه، وعند ذكر القلتين إذا بلغ الماء قلتين فإنه لا ينجس، قالوا القلتان هي من قلال هجر، وهجر قرية قرب المدينة. والمشهور أن هجر هو الأحساء، يسمى هجر ولا يزال يسمى إلى اليوم. وفيه أن الإنسان يتولى الشراء بنفسه، وإن كان شريفا عظيما فإن الرسول صلى الله عليه وسلم تولى بنفسه، شرى لنفسه، يجد من يشتري له، ولكن يريد أن يقوم بأعمال نفسه بنفسه صلوات الله وسلامه عليه، هو القدوة. وفيه السراويل أنه يلبس، السراويل يطلق على الواحد هكذا اسمه سراويل جاء، وهل الرسول صلى الله عليه وسلم لبس ذلك؟ الظاهر أنه ما اشتراه إلا ليلبس، ولكن ما ثبت في أحاديث صحيحة أنه لبسه، ولا يلزم كونه لم يثبت أنه لم يلبس ذلك، فثبت أنه اشتراه، إذا كان اشتراه فإنه للبسه. وقد جاء في حديث ولكن ليس صحيحا أنه سئل عنه فقال ما رأيت أستر منه، أو نحو هذا الكلام، أنه يستر ساترا. وفيه الأمر بالرجحان، رجحان الوزن، والوزن هنا المقصود به الثمن، الثمن يوزن وزن، وهو إما من الفضة أو من الذهب. هذا كان في مكة، وقد تتغير الأحوال ويكون معدودا، فالمدينة كان فيها العد كما سيأتي، يعدونه عدا، أما في مكة فكانوا يزنونه وزنا. نعم.
قال حدثنا حفص بن عمرو بن عمر ومسلم بن إبراهيم المعنى قريب، قال أخبرنا شعبة عن سماك بن حرب عن أبي صفوان بن عميرة قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة قبل أن يهاجر بهذا الحديث، ولم يذكر يزن بأجر. قال أبو داود رواه قيس كما قال سفيان، والقول قول سفيان
لقوله هذا، ورجل يزن بأجر يعني أن هذا البائع جعل له من يزن وله أجر، يعني أجرة معينة، ذلك أن كل مشتري يحتاج أن يوزن، توزن القيمة، لهذا أن البائع هو الذي يتولى الوزن. وقوله زن وأرجح فيه يعني أمر بالإرجاح لما يبذل من قبله، لأنه هو الذي دفع الثمن صلوات الله وسلامه عليه. فالإرجاح في قيمة السراويل وليس في السراويل، السراويل لا توزن، والقماش لا يباع بالوزن وإنما يباع بالقطعة أو بالمقاس، وقاس كما هو معروف عند الناس، وإنما الوزن للقيمة لأنهم كانوا يزنون القيمة بوزن كذا. نعم.
قال حدثنا ابن أبي رزمة قال سمعت أبي يقول قال رجل لشعبة خالفك سفيان فقال دمغتني، وبلغني عن يحيى بن معين قال كل من خالف سفيان فالقول قول سفيان.
نعم.
قال حدثنا أحمد بن حنبل قال أخبرنا وكيع عن شعبة قال كان سفيان أحفظ مني. قال المصنف رحمه الله تعالى باب في قول النبي صلى الله عليه وسلم المكيال مكيال المدينة.
والميزان وميزان مكة. نعم.
قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال أخبرنا ابن دكين قال أخبرنا سفيان عن حنظلة عن طاووس عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الوزن وزن أهل مكة والمكيال مكيال أهل المدينة. قال أبو داود وكذا رواه الفريابي وأبو أحمد عن سفيان ووافقهما في المتن. وقال أبو أحمد عن ابن عباس مكان ابن عمر، ورواه الوليد بن مسلم عن حنظلة فقال وزن المدينة ومكيال مكة. قال أبو داود واختلف في المتن في حديث مالك بن دينار عن عطاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا.
الصواب الأول، أما الثاني فهو معكوس. المكيال ومكيال المدينة والوزن وزن مكة، اختلف الفقهاء في هذا، فمنهم من عمم ذلك عند كل اختلاف، وليس هذا مقصودا من الحديث، لأن الناس على أوزانهم وعلى مكاييلهم الشيء الذي يتعرفون عليه ويتفقون عليه، ومعلوم أنها مختلفة في البلاد، كل بلد له وزن وله كيل، هذا قديما. ولهذا إذا قرأ الإنسان في كتب العلماء في التقديرات التي تذكر في الوضوء وفي مقدار الماء الذي إذا وقعت فيه النجاسة لا ينجس، أشبه ذلك في المسائل التي تحتاج إلى تقدير، تجد التقدير مختلف كثيرا من بلد إلى بلد، لأنه التقدير يكون بالوزن، بالأرطال وبال آصع وبغيرها، مختلف اختلاف كبير جدا. والسبب في هذا أنه ليس هناك مكيال معين سار عليه الناس كلهم أو وزنا معينا يسيرون عليه. إذا مثلا حمل الإنسان هذا الحديث على هذا العموم لما قاله بعض الفقهاء فإنه يكون خطأ، خطأ واضح لوجود الأوضاع التي تواضع عليها الناس واصطلحوا عليها وساروا عليها أنها خلاف ذلك. وإن المقصود في هذا الكيل الشرعي والوزن الشرعي في الأمور التي تلزم، يعني الزكاة والكفارات وما أشبه ذلك فقط. احتاج الإنسان في زكاته أو في كفارته فإنه يرجع إذا كان مكيلا إلى مكيال المدينة وهو صاع النبي صلى الله عليه وسلم، يرجع إليه هو العبرة. ولا يجوز أن ينظر إلى المكاييل الأخرى في مثل هذا، بل يجب أن ترجع جميع المكاييل في ما هو واجب من زكاة أو كفارة، الأمور الشرعية التي تتعلق بالأموال بالكيل لا بد أن يرجع فيها إلى صاع النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه الذي فيه التحديد. أما الوزن فهو يرجع فيه إلى كذلك في الزكاة، الزكاة التي وجبت في المال من الفضة والذهب من النقود يرجع فيها إلى وزن أهل المدينة، لأنه عرف أن وزن المدينة أن كل أوقية أنها 40 درهم، فصارت الدراهم التي تتعلق فيها الزكاة يعني النصاب 200 درهم. ولهذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ليس في دون 5 أواقٍ صدقة، ليس فيما دون 5 أواقٍ صدقة، وخمس الأواق كل أوقية تبلغ 40 درهما فتكون العدد 200 درهم. وهكذا في الذهب إنها جاء أيضا وفي 12 دينار فيه الزكاة، وما نقص عن ذلك فليس فيه شيء، وذلك كله بالوزن. فهذا معنى الحديث، معنى الحديث أن الوزن إذا احتيج إليه في زكاة أو كفارة يرجع فيه إلى وزن المدينة وهو صاع النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الأثمان الذهب والفضة فإنه إذا احتيج إلى عددها وإلى هل بلغت النصاب أو لم تبلغ أو احتيج إلى إخراج الوزن في الزكاة فإنه يرجع إلى وزن أهل المدينة، وقد بينه صلى الله عليه وسلم بين، لأن كل ما يتعلق بالأحكام ولا سيما الأحكام الواجبة التي مثل الزكاة فقد وضح إيضاحا لا إشكال فيه. هذا معناه، معنى قوله صلى الله عليه وسلم الكيل كيل أهل المدينة والوزن وزن مكة في هذا. أما الشيء الذي يتعامل الناس فيه من بيع وشراء فهم على معاملاتهم التي يتعارفون بها بشرط أن يكون الذي يتعلق به الثمن سواء كان نقدا يعني في الحال مبادلة أو كان سلما، فإنه لا بد أن يكون بكيل معلوم ووزن معلوم. إذا عرف علم وإن كان كبيرا يعني المكيال كبيرا أو كان صغيرا على حسب ما تعرف عليه في البلد. السلم سيأتي الكلام فيه أنه من شرطه أن يكون الكيل معلوم والأجل معلوم، كيل وأجل، وهو أصل في بيع التأجيل، أنه جائز بعض الناس يتحرج من ذلك وليس فيه حرج.
قال المصنف رحمه الله تعالى: باب في التشديد في الدين. قال: حدثنا سعيد بن منصور قال: أخبرنا أبو الأحوص عن سعيد بن مسروق عن الشعبي عن سمعان عن سمرة قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ها هنا أحد من بني فلان، فلم يجبه أحد، ثم قال ها هنا أحد من بني فلان، فلم يجبه أحد، ثم قال ها هنا أحد من بني فلان، فقام رجل فقال أنا يا رسول الله، فقال ما منعك أن تجيبني في المرتين الأوليين أما إني لم أنوه بكم إلا خيرا، إن صاحبكم مأسور بدينه، فلقد رأيته أدى عنه حتى ما بقي أحد يطلبه بشيء. قال أبو داود سمعان بن مشنج.
التشديد في الدين يعني أن أمره شديد وأنه لا يعفى عنه، وأن الدين يؤخذ صاحبه به وإن كان ميتا لا يعفى عنه، وأنه يؤسر به يعلق به. رسول صلى الله عليه وسلم تكلم في قبيلة رجل من بني فلان، يعني أقرباؤهم، لم يجبه أحد لأنه صلوات الله وسلامه عليه ما عين إنسانا بعينه. يجوز أن الناس كل واحد يقول ما يريدني ما أدري، وإلا لو عين شخصا وجب عليه أن يجيبه، ولا يجوز أن يتأخر حتى وإن كان في صلاة. فلما كررها ثلاثا أجاب هذا الرجل، فأيضا لامه لماذا ما أجبت من أول الأمر. ثم أخبر صلى الله عليه وسلم أن الدعوة هذه لأمر خير وليس فيها شر. أخبر أن الميت الذي من بني فلان أنه مأسور بدينه، فتحمل هذا الرجل الدين وصار يؤدي عنه حتى انتهى. ففي هذا أولا لا في استفسار هل ترك شيئا أو لم يترك شيء، الظاهر أنه لم يترك شيئا، مات ولم يترك شيء، ومعلوم أن مثل هذا يكون معسرا، ومع ذلك ما يسقط عنه الدين. قد قال الله جل وعلا في المعسر فنظرة إلى ميسرة، وهذا يجب إذا كان الإنسان معسرا، يجب على صاحب الحق أن ينظره إلى أن يوسر لأمر الله جل وعلا الإنظار. وهذا انتهت القضية به، مات فلا فيه طريق اكتساب شيء يؤدي عنه، إذا لم يكن ترك مالا فما فيه طريق، فلم يسقط عنه الحق بل بقي مأسورا به. وهذا يدلنا أولا على أن الأدى من الحي عن الميت ولو لم يكن أبا له أو ابن أو أخ أو قريب أنه يسقط الحق عنه، وهذا عمل من أعمال الغير عن الغير فيسقط به الحق ويعفى عن الذي أسر بذلك. ثاني أن التبرع بأداء الدين أنه مشروع ويحث عليه ومطلوب، وأن للإنسان في هذا أجر وفضل، لأنه يفك أسيرا سواء كان حيا أو ميتا. لهذا ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم. ولكن هل يجب؟ الحديث ليس فيه أمر الوجوب، إنما فيه الإخبار بأنه مأسور حتى يتبرع من يتبرع، وفيه أن الدين لا يعفى عنه، أنه لا يعفى عنه لأنه من حقوق الآدميين، وحق الآدمي مبناه على المشاحة والمقاصة والاستقصاء وعدم ترك شيء منه. أما حق الله، الله كريم جل وعلا، إذا شاء أن يعفو عفا وإن كان كبيرا وعظيما. أما حق الآدمي فلا بد من أدائه إلا أن يعفو هو نفسه صاحب الحق. وفيه دليل على أن الميت أنه يؤاخذ ويعذب بما جنى وإن لم يقصد ذلك في حقوق الغير، ولهذا أسر بذلك. وفيه أيضا دليل على عذاب القبر ونعيمه، إن المأسور نوع، الأسر نوع من العذاب، نوع من العذاب، وهذا ثبت في نصوص كثيرة أن الإنسان إذا انتقل من هذه الحياة ينتقل إلى حياة جديدة، وفي هذه الحياة إما أن يعذب وإما أن ينعم، لابد إما هذا أو هذا، وهذا على حسب عمله. وقد جاء في الحديث لتشديد الدين أن الدين لا يترك ولا يعفى عنه حتى في الشهيد، لأن الشهادة تكفر الذنوب مع الدين، الدين لا بد منه، وهذا نوع من التشديد. وهكذا حقوق الناس كلها بهذا المثابة، حتى الحقوق التي تكون في الأعراض من الكلام، كلام في عرض الإنسان وغيبته، يكون أشد من الدين، لأن الكلام في العرض أصعب من أن يؤخذ من الإنسان مال، أصعب وأشد، وأثرها أعظم، أثر ذلك أعظم. معنى ذلك أنه إذا كان على الإنسان حق من هذا القبيل أنه يؤسر به، ولا بد من المقاصة، والمقاصة في مثل هذا إما أن يعفو صاحب الحق أو يقفان بين يدي الله جل وعلا ثم يقضي بينهما في ذلك الموقف، ولا بد. نعم.
قال حدثنا سليمان بن داود المهري قال أخبرنا ابن وهب قال حدثني سعيد بن أبي أيوب أنه سمع أبا عبد الله القرشي يقول سمعت أبا بردة ابن أبي موسى الأشعري يقول عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن أعظم الذنوب عند الله أن يلقاه بها عبد بعد الكبائر التي نهى الله عنها أن يموت رجل وعليه دين لا يدع له قضاء.
من أعظم الذنوب أن يموت الرجل وعليه دين لم يترك له قضاء. معنى هذا أن الإنسان يجب عليه أن يتوقع الدين وهو لا يدري متى يموت، وأنه إذا لم يكن عنده مقابل أنه لا يجوز أن يدخل نفسه في الديون. وفي دليل على وجوب التوثيقة، يعني إذا أخذ الإنسان دين يجب أن يوثق، يكتب حتى يؤدى، وكذلك حقوقه تبين حتى يؤخذ منها لهذا الدين، وإلا يكون مفرطا ويكون واقعا في الإثم إذا لم يكن موثقا. وليس ذلك يقرب أجلا أو مثلا يكون على الإنسان فيه ضير، بل واجب عليه هذا، وهو الإنسان أجله في الغيب لا يدري. وقد جاء في الحديث أنه ما ينبغي أن يبيت الإنسان إلا وقد كتب الوصية، وهذا من أعظم ما يجب أن يكتب، لأنه حق الناس وهو ذنب عظيم أن يلقى الإنسان ربه وقد فرط بحقوقهم يكون مؤاخذا. أما قوله ما عدا الكبائر، فقد يقال إن هذا أقل من الكبائر، ولكن إذا كان يؤسر بذنبه يؤسر به كيف يعني يكون صغيرا، يكون كبيرا إذا كان يؤسر به. ولكن الكبائر منها ما هو شرك بالله يخرج من الدين الإسلامي، وهذا لا يصل إلى شيء من هذا القبيل. وكذلك الأصل في هذا أنه مباح إلا أن يفرط الإنسان فيه، ففي التفريط يكون آثما. الإنسان يجب أن يحتاط لنفسه ولا يلقي نفسه في المعاطب والمهالك، لأن أمور الدنيا سهلة، ولكن المشكل إذا مات ونفسه قد علقت بالديون، وكل إنسان يطالبه، ويجوز أنه لا يؤدى عنه في الدنيا، فإذا بعث يوم القيامة احتوشه أهل الحقوق، كل واحد يريد حقه، ولا يمكن أن يترك الحق، لا بد أن يؤدى، والتأدية تكون من الحسنات، من حسناته، فإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات أصحاب الحقوق ووضعت عليه حتى يستافوا، أما أن يترك فلا، فيه ترك. هذا عام في الحقوق التي بين الناس ليس في الدين فقط. نعم.
قال حدثنا محمد بن المتوكل العسقلاني قال أخبرنا عبد الرزاق قال أنبأنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي على رجل مات وعليه دين، فأتي بميت فقال أعليه دين؟ قالوا نعم ديناران. قال صلوا على صاحبكم. فقال أبو قتادة الأنصاري هما علي يا رسول الله. فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما فتح الله على رسوله صلى الله عليه وسلم قال أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، فمن ترك دينا فعلي قضاؤه، ومن ترك مالا فلورثته.
كان صلوات الله وسلامه عليه لا يصلي على الميت إذا جاء به وعليه دين إلا إذا كان قد ترك وفاء لدينه. هذا أولا يدل على أن الدين يكون متعلقا بالتركة، وأنه يؤدى من التركة قبل الإرث، قبل أن يأخذ أهل الحقوق من الإرث إرثهم، لأن هذا آكد وهو حق الغير. ثاني، قد اختلف في سبب تركه صلى الله عليه وسلم الصلاة على من يكون عليه دين، فقيل إن السبب أن الشفاعة لا تقبل في ذلك، وصلاته صلى الله عليه وسلم شفاعة، يشفع إلى الله جل وعلا أن يعفو عن هذا الميت، وهذا لا يعفى عنه لأنه حقوق للناس للغير، حقوق الناس تتعلق بهم هم، لا بد أن يعفو عنها أو تؤدى، تصبح الشفاعة غير مقبولة في هذا، فلهذا امتنع من الصلاة عليها. وقيل إن السبب في التشديد في هذا حتى لا يتساهل الناس في الدين، يعني إذا أخذ الإنسان دينا أو تداين يبادر إلى قضائه وإلى تخليص ذمته وتبرئتها منه. إذا مات ما يمتنع رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة منه، وهذا هو الأقرب والله أعلم. هذا هو الذي كان فعله الرسول صلى الله عليه وسلم من أجل ذلك. وفيه أنه صلوات الله وسلامه عليه كان يفعل هذا في أول الأمر، فلما فتح عليه وكثر المال صار لا يسأل عن ذلك، بل يقول من ترك دينا فعلي وإلي، هو يقضيه صلوات الله وسلامه عليه، ومن ترك مالا فلورثته، المال يكون للورثة وأما الدين فإنه يكون على رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضيه من المال الذي أفاءه الله عليه. وبهذا استدل العلماء على أن المسلم إذا مات وعليه ديون أنه يجب أن تقضى هذه الديون من بيت المال، بيت مال المسلمين، لأنه إذا لم يترك لها قضاء، لأن هذا هو معنى الحديث، كل من كان نائبا عن المسلمين فإنه يكون هذا حكم. فيه أيضا أن الصلاة على الميت ينبغي أن يطلب أهل الفضل وأهل الخير الذي يظن بهم خيرا فضل قدموا الصلاة عليه رجاء الشفاعة أن تقبل، رجاء أن تقبل شفاعة المصلين، فهم شفعاء يشفعون لهذا الميت بعدما انقطع عمله واستقبل أعماله والجزاء، وهي زيادة عمل شرعها الله جل وعلا له هذه الصلاة. وفيه أنه إذا تحمل إنسان عن آخر سقط الحق عنه، لما قال أبو قتادة هي علي، صلى عليه صلى الله عليه وسلم، فدل هذا على أن انتقل الحق من الميت إلى من تحمل ذلك وجعله على نفسه، ثم أصحاب الحق يطالبون هذا الذي تحمله، تصير مطالبتهم عليه ويبرأ الميت الذي تحمل عنه سواء ميتا ولا حيا يبرأ من ذلك. وفيه أن الإنسان إذا ألزم نفسه شيئا ما هو واجب على غيره على القبيل أنه يلزم ذلك، وأن يجب عليه أن يؤديه. نعم.
قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة وقتيبة بن سعيد عن شريك عن سماك عن عكرمة رفعه، قال عثمان وأخبرنا وكيع عن شريك عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله، قال اشترى من عير تبيعا وليس عنده ثمنه فأربح فيه فباعه
فأربح فيه
فباعه فتصدق بالربح على أرامل بني عبد المطلب، وقال لا أشتري بعدها شيئا إلا وعندي ثمنه.
في أن النبي صلى الله عليه وسلم يشتري بنفسه أيضا مثل ما سبق، دليل على أنه يتولى الشراء بنفسه. والتبيع هو ابن البقرة، ولد البقرة الصغير الذي يتبعها، اشتراه بثمن ثم باعه بربح. وفي دليل على أنه يجوز الإنسان أنه يشتري الشيء ولو لم يكن عنده ثمنه إذا كان مستعدا لأدائه وعنده مستقبل أنه سوف يكتسب ويعمل ويأتيه رزق الله فيؤديه، ولكن يكون هذا مكروها لقوله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك: لا أشتري شيئا وليس عندي ثمنه. فيه أنه جواز طلب الربح تجارة، أنه شيء مشروع فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، فباع التبيع بربح، والربح هو القدر الزائد على القيمة كما هو معروف، شيء زائد على ما اشتراه به، ثم انه تصدق بهذا الربح، اخذ الثمن واداه الى البائع وتصدق بالربح على رامل بني هاشم. الارامل يكون من النساء ومن غيرهم. هذا المقصود به جواز الاستدانة، وإن لم يكن الإنسان عنده مرصدا قضاؤه، إنه يجوز ذلك إذا كان يستطيع القضاء، وإن كان فيه شيء من الخطر، لأن مبنى الأمور على الظنون كلها، فإذا كان الظن أنه سيقضي فلا بأس.
قال المصنف رحمه الله تعالى: باب في المطل.
في مطل الغني كذا، المطل إيش المطل؟ وبعض النسخ: باب مطل الغني. والمطل هو التأخير، هذا معنى المطل، مطله إذا أخره عن الوقت الذي ينبغي أن يؤدي إليه فيه حقه. ومطل الغني ظلم كما سيأتي. الواجد الذي عنده ما يقضي إذا جاء إليه صاحب الحق يقتضيه لا يجوز أن يؤخره، فإن أخره فهو ظالم.
قال: حدثنا القعنبي عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مطل الغني ظلم، وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع.
مطل الغني ظلم، وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع. أولا، فيه وجوب قضاء الحق إذا حل، لأن قوله مطل الغني ظلم يدخل فيه ذلك، وأن تأخير صاحب الحق عن الوقت الذي يطلبه فيه وقد حل وهو واجد، إذا أخره ودافعه يكون ظالما. وما معنى قوله ظلم؟ الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه، وهو محرم في جميع الأديان، ولكن الظلم يتفاوت ويختلف، سواء كان ذلك في حق الله جل وعلا أو في حق المخلوق. وجاء أنه في الحديث هذا ظلم يحل عرضه، يعني الكلام فيه إذا كان الكلام يفيد عند الشكوى للأمير وما أشبه ذلك، تكلم فيه من أجل ذلك حتى يؤدي إليه حقه أو يؤخذ الحق منه إذا كان لا يؤديه إلا بالقوة. وهذا وضع شيئا في غير موضعه، لأن موضع هذا أن يؤديه إلى صاحبه، لأن هذا هو الحق. وفيه دليل على أن غير الغني المعسر أن مدافعته ومطالته أنها ليست ظلم، لأنه ليس عنده شيء يقضيه، وليس بغني، انه قال مطل الغني، فاذا كان غير غني فقير ما يكون ذلك ظلم، وقد جاء هذا صريحا في القرآن، الامر بانظاره الى ميسرة، اذا كان معسرا يجب انظاره الى ان يوسر، ولا يجوز حبسه لانه حبسه ظلم لانه غير واجد. قوله هنا مطل الغني ظلم، فاذا لم يكن غنيا مفهومه انه ليس ظلم. واما قوله واذا احيل احد واذا اتبع احدكم فليتبع، الاتباع معناه هي الاحاله، اذا احيل على ملي، والملي هو الواجد او تكون ذمته تتحمل ذلك يستطيع ولو لم يكن عنده شيء في الحاضر. وفيه دليل على ان المحال اليه يكون حكمه حكم صاحب الدين الذي عليه الدين سابقا، وانه تسقط مطالبته وتصبح المطالبة على من أحيل إليه. قد اختلف في قوله وإذا أتبع أحدكم فليتبع، هنا فليتبع، هل هذا الأمر هل هو للوجوب فيجب على الإنسان إذا حاله من عليه شيء على آخر بشرط أن يكون الآخر ملي، والملي هو الذي عنده غنى يؤدي منه، هل يجب عليه لأمل الأمر فيه الرسول صلى الله عليه وسلم يقول فليتبع، أو أن هذا على سبيل الإباحة أو الإرشاد؟ الأصل في هذا أنه إذا جاء أمر من الله جل وعلا أو أمر من رسوله صلى الله عليه وسلم أنه يجب امتثاله، يجب امتثاله، هذا هو الأصل، حتى يأتي شيء يصرفه عن ذلك. وهنا ما هناك صارف يصرف، لأنه قال فليتبع يعني يجب عليه أن يفعل ذلك، إلا أن يكون هناك مانع من عدم ضمان حقه، أو أن هذا الذي أحيل إليه قد لا يكون تجيبا للوفاء، يكون عنده حيل وما أشبه ذلك، فهذا شيء آخر، فإن الحق لا يسقط والغير لا يسقط. وفيه هل إذا أتبع الإنسان حيل على إنسان ثم أفلس ذلك الإنسان الذي أحيل إليه، لأن قلنا إنها تبرى ذمة المحال الذي صاحب الدين المحيل، تبرى ذمته بالإحالة، لأن الإحالة هي نقل حق من ذمة إلى ذمة أخرى، أصبح الذمة التي نقل الحق منها غير مشغولة. فإذا أفلس مثلا المحال إليه ما الحكم؟ هل يرجع إلى الأول أو أنه يسقط حقه أبقى يطالب هذا الذي أفلس إن وجد وإلا ينظره؟ اختلف العلماء في هذا، منهم من أوجب ذلك ومنهم من قال ما دام حيا فإنه لا يرجع إلا إذا مات، لأن الحي يستغني ويفتقر، هذا شيء معروف، فإذا مات رجع إلى ذلك. ومنهم من يقول لا، انتهت قضية الأول وحيل، والرسول صلى الله عليه وسلم أمر صاحب الحق أن يحتال، أن يذهب إلى هذا ويكون مطالبا له، فيصبح حقه انتقل من ذمة إلى أخرى، فإذا أفلس فإنه حقه يبقى متعلقا به إن عفى عنه، وإلا يؤدى يوم القيامة، يعني في الدنيا انتهت القضية. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: باب في حسن القضاء.
حسن القضاء يجب على المسلم والمتعامل الذي يتعامل، وكذلك الثاني يجب أن يكون عنده حسن طلب، يجب أن يحسن الاقتضاء، والذي عليه الحق يجب أن يحسن القضاء. فما هو حسن الاقتضاء وحسن القضاء؟ حسن الاقتضاء يعني الطلب أن ينظر حالته ويرفق به، فإن رأى حالة فيها عسر فإنه لا يطالبه في هذا وينظره ولو كان البعض. أما القضاء فإنه يجب أن يقضيه المعروف ويؤدي إليه حقه، وإن أداه مثلا بدون كلفة فهذا الواجب. يعني إذا كان مثل يحتاج إلى الذهاب إليه ينبغي أن لا يعوزه إلى ذلك، يأتي إليه هو بحقه لأن الحق له، حق عليه، يكون هذا من حسن القضاء حسن الأداء. هذا في الأمور المتبادلة عوض ومعوض، أما إذا كانت الأمور من باب الإحسان والإرفاق كالسلف مثلا قرض، هذا أمر زائد على ذلك، يجب أن يكون القضاء بكل ما يستطيع من الحسن يقضيه. وإن كان بعض الناس يتساهل في هذه الأمور حتى إن بعضهم يعوز الإنسان إلى أنه يشتكيه ويكون مقابل الإحسان إساءة، هذا ما تكون إلا من أصحاب النفوس الدنيئة. نعم.
قال حدثنا القعنبي عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي رافع قال استسلف رسول الله صلى الله عليه وسلم بكرا فجاءته إبل من الصدقة فأمرني أن أقضي الرجل بكره، فقلت لم أجد في الإبل إلا جملا خيارا رباعيا فقال النبي صلى الله عليه وسلم أعطه إياه فإن خيار الناس أحسنهم قضاء.
البكر هو الصغير من الإبل، وهذا الاستسلاف ليس لنفسه صلوات الله وسلامه عليه، وإنما هو للفقراء، لأنه هو صلوات الله وسلامه عليه لا يأخذ شيئا من الصدقة، الصدقة محرمة عليه لأنها أوساخ الناس، وهذا أمر أن يقضى من الصدقة، فدل ذلك على أنه لم يستسلف لنفسه وإنما استسلف للفقراء أو لأمر من أمور المسلمين مثل الجهاد، إن هذا يجوز أنه من طرق الزكاة الصدقة، إنما الصدقة للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم في الرقاب، مؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وابن السبيل وفي سبيل الله. في سبيل الله يعني يشرى بها السلاح وتنفق على المجاهدين، وكذلك تقدم لهم يحملون عليها في سبيل الله. دل هذا على أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخذها لغيره وليست له، هذا أمر واضح. ثاني أنه أمر أن يقضى صاحب الحق بشيء أفضل مما أخذ منه، فإن الرباعي من الإبل هو الذي جاء عليه 6 سنوات ودخل في 7، إذا طلعت رباعيته سواء كان ذكر أو أنثى، الأنثى رباعية والذكر رباعي، إذا طلعت فمعنى ذلك أنه مضى عليه 6 سنوات، وهذا يكون من أقوى الإبل وأحسنها أشدها، هذا قد يساوي من ذاك 2 أو أكثر، فأمره صلى الله عليه وسلم أن يقضيها بذلك، وهذا يدلنا على أن هذا ليس فيه ربا، ليس في هذا ربا، هذا في الحيوانات، وفي الأثمان لا يجوز مثل هذا. لو أن إنسانا مثلا استسلف 500 من رجل ثم أراد أن يقضيه يزيده 50 ريال، فإن هذا لا يجوز.